أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ قلنا أعطاكم بخير جميعا إن شاء الله، ومرحب بكل إخواني وبكل أخواتي الحاضرين في البث. طبعا اتفقنا قبل أسبوع أن نغير في بعض الموضوعات، يعني استعدادا لشهر رمضان وتصفية للنفوس، وفي محاولة للاستعداد لقراءة القرآن الكريم. قلنا أننا سنتحدث عن القرآن الكريم كنوع من أنواع تصفية النفس وأيضا فهم القرآن الكريم، فقلت أنني سأتحدث في علوم القرآن الكريم. الليلة إن شاء الله رب العالمين سأبدأ بإذن الله في وضع بعض الأسس وبعض القواعد، يعني عبارة عن صورة عامة. الصورة العامة التي سأضعها هي صورة للتعامل مع القرآن الكريم. بمعنى إيه التعامل مع القرآن الكريم؟ بمعنى أن القرآن الكريم إذا أردت أن تتدبره وإذا أردت أن يعني تقرأه بتفكر وتمعن، لابد أن يكون عندك بعض القواعد. هذه القواعد لن تتعرف عليها إلا إذا يعني كانت عندك المقدمة التي تسمى بمقدمة علوم القرآن. طيب يلا بينا، علشان خاطر بس ما نطولش على حضراتكم، والكلام الذي سأذكره الليلة إن شاء الله رب العالمين سوف أضعه في قناتي على التليجرام. يعني كل المحاضرة بإذن الله رب العالمين سأفرغها على عدة مقاطع كتابية. سوف تكون هذه المحاضرة إن شاء الله رب العالمين على قناتي على التليجرام. طيب نتفضل نتكلم على موضوع علوم القرآن الكريم. لماذا ندرس علوم القرآن الكريم؟ لنتعرف على القرآن الكريم، لأن القرآن هو أشرف الكلام، هو كلام الله تبارك وتعالى، ونحن فيه نفهم كلام الله عز وجل. وطبعا الكشف عن مراد الله سبحانه وتعالى اللي هو هيكون بعد كده علم التفسير هو أشرف العلوم مطلقا، لأنه ما تقرب العبد إلى الله بأفضل ولا بخير من كلامه سبحانه وتعالى. والمعيشة مع القرآن الكريم تصفي القلب ثم توصلك إلى المعاني، ثم بعد ذلك تجعلك مؤمنا حقا، وتجعلك مؤمنا يزداد إيمانك بإذن الله تبارك وتعالى. لكن إحنا عايزين نعرف القرآن الكريم، نريد أن نعرف القرآن الكريم. الناس طبعا لما تيجي تتكلم في تعريف القرآن الكريم لازم يبقى عنده معنيين، المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. المعنى اللغوي يا جماعة الخير هو أصل الكلمة، يعني كيف كانت العرب تنطق هذه الكلمة. ثم المعنى الاصطلاحي، كلمة الاصطلاح دي أو التعريف، الاصطلاح ده بيكون عبارة عن قاعدة اتفق عليها أهل فن من الفنون، أو معنى اتفق عليه أهل فن من الفنون. يعني إيه أهل فن من الفنون؟ كلمة فن تساوي كلمة علم. طيب أهل العلم اصطلحوا على معنى معين، اتفقوا على معنى معين، سموه الاصطلاح على طول. طيب الكلام ده زي إيه؟ زي مثلا كلمة الصيام. الصيام في اللغة هي الإمساك، لكن لما جاء الصيام في القرآن الكريم وفي الفقه الإسلامي، الجماعة الفقهاء اتفقوا فيما بينهم على أن الصيام هو إمساك مخصوص في وقت مخصوص، يبدأ هذا الوقت بطلوع الفجر إلى أذان المغرب، وتكون له طبعا واجبات، وتكون له أركان، وتكون له مستحبات. كذلك الصلاة، الصلاة في الأصل اسمها الدعاء، وربنا سبحانه وتعالى استخدم هذا في القرآن الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني يثنون عليه، يدعون له بخير ويمدحونه بخير. لكن الصلاة عند أهل فن الفقه هي عبارة عن عبادات مخصوصة في أوقات مخصوصة بطريقة مخصوصة. طبعا الكلام ده علشان نفرق ما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. المعنى اللغوي اللي هو أصل الكلمة في اللغة. فلو احنا ذهبنا الى القرآن الكريم، فالقرآن الكريم انما اتى على معنيين شهيرين. المعنى الاول انه مرادف لموضوع القراءة او لكلمة القراءة، ولذلك قال الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا جمعه وقرآنه. ثم أخذ هذا الكلام وجعل بعد ذلك المعنى لكلام الله المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. والبعض قال لا، قال إن اسم القرآن الكريم مشتق من القرء. طبعا كلمة القرء بتستخدم في أكثر من معنى، فمثلا يقال عن الحيضة والطهر قرء، وذلك لاجتماع الدم في الرحم، لأن كلمة القرء دي تدل على اجتماع. طب ما له من القرآن الكريم؟ قالوا لأنه المعاني أو الحروف اللي جمعت في كلمات، ثم بعد ذلك هذه الكلمات كونت معنى معين، وجمع الله سبحانه وتعالى فيه ثمرات الكتب السابقة. يبقى ده المعنى اللغوي لكلمة القرآن. طيب لما نيجي نعرف القرآن الكريم، وده مهم جدا، هذا التعريف في منتهى الأهمية. احنا عايزين ناس بس تنتبه، تمام، وهي بتكتب التعليقات كده تنتبه، علشان يحدث بس الايه، يحدث التفاعل، وفي نفس التوقيت الناس تستفيد. القرآن الكريم هو كلام الله لفظا ومعنى. ثاني، القرآن الكريم هو كلام الله لفظا ومعنى، المتحدى به، المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر نقل الجمع عن الجمع بما تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، المنزل مفرقا يعني منجما، المبدوء بسورة الفاتحة، والمختوم بسورة الناس. يلا نشوف تاني مع حضراتكم الآن التعريف. التعريف هو القرآن الكريم هو كلام الله لفظا ومعنى، وحنشوف دلوقتي كل يعني كلمة قلناها هنبدأ نفصل فيها. القرآن الكريم هو كلام الله لفظا ومعنى، المتحدى به، المتعبد بتلاوته، المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما يعني مفرقا، المنقول إلينا بالتواتر نقل الجمع عن الجمع، ثم هو مبدوء بسورة الفاتحة ومختوم بسورة الناس. الكلام ده من بره ممكن يكون شكله مزعج، لكن لما نشوف المعاني، أول حاجة نقول هو كلام الله، وثبتت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، بل إن صفة الكلام هي صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، من صفات الذات، تمام؟ من صفات الإيه؟ من صفات الذات. فإذا الكلام ثابت لله سبحانه وتعالى، قال الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وفي أكثر من مكان في القرآن الكريم قال الله: إني منزلها عليكم. إذ قال الله يا عيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. طيب يبقى كده ثبتت صفة الكلام لمين؟ لله سبحانه وتعالى. طيب لما أجي أقول أن القرآن هو كلام الله، القرآن هو كلام الله لفظا ومعنى، يعني ايه لفظا؟ لفظا مفهوم، لما ربنا عز وجل يقول الف لام ميم، هذا كلام الله، اللفظ لله سبحانه وتعالى. لكن الاشكاليه في انك انت تيجي وتقول ما معنى ان انا اقول تمام الان كلام الله لفظا، وايه كلام الله لفظا ومعنى؟ المشكله في كلمه معنى. المعنى يعني ايه بقى؟ مفاده ايه؟ مفهومه ايه؟ نشوف مفهومه ايه. بص يا سيدي، ابليس تكلم في القران، قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون. هل إبليس تكلم بالعربية؟ لا. طيب في نفس التوقيت هل كلام إبليس معجز؟ لأن كلمة فأنظرني إلى يوم يبعثون فيها إعجاز. طيب الهدهد لما تكلم قال بصرته، أو قال إيه فمكث غير 40، قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ اليقين. هل الهدهد كان هيعرف يفرق ما بين الخبر والنبأ، وهيفرق ما بين اليقين والشك؟ طبعا لا. وسليمان عليه السلام لما تكلم لم يتكلم بالعربية. موسى عليه السلام لما تكلم في القرآن، فرعون لما تكلم في القرآن، هل كلام فرعون معجز؟ طبعا لا. طيب يبقى معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ان الله سبحانه وتعالى نقل الينا معنى ما قاله فرعون، ونقل الينا معنى ما قاله ابليس، ونقل الينا معنى ما ذكره الانبياء بلغات شعوبهم واقوامهم الذين ارسلوا اليهم. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. تمام؟ يبقى كده ربنا نقل لنا الكلام بالمعنى، يعني زي ما يكون ربنا عز وجل ترجم لنا الكلام بلفظه ومعناه سبحانه وتعالى. يبقى أنا كده حليت الإشكالية لما أجي أقول إن فرعون تكلم في القرآن، وفرعون كان يتكلم بالهيروغليفية ولم يكن عربيا ولم يكن كلامه معجزا، يبقى ربنا نقل لنا المعنى. ومعنى إن ربنا سبحانه وتعالى نقل لك المعنى يبقى نقله بلفظه هو وبإعجازه سبحانه وتعالى. يبقى إذن القرآن كلام الله لفظا ومعنى، وبكده هتكتشف سر من الأسرار. ليه الكلام يعني قصة سيدنا موسى يجي الكلام مختلف فيها شوية، مرة يجي بتقديم هارون ومرة يجي بتقديم موسى. آمنا برب العالمين ماشي، أو آمنا برب موسى وهارون، آمنا برب هارون وموسى. مرة ثانية ربنا سبحانه وتعالى يتكلم إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. يبقى كل الكلام ده معناه أن ربنا سبحانه وتعالى نقل إلينا الكلام بالإيه؟ بالمعنى، ولكن بلفظ عربي إيه؟ بلفظ عربي مبين. طيب النقطة دي واضحة قلنا ولا فيها مشاكل؟ النقطة دي واضحة ولا فيها مشاكل يا شباب؟ صحيح يا أستاذ محمد، أستاذ محمد هذه في سورة إبراهيم. نعم، فما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. طيب إذا القرآن هو كلام الله عز وجل لفظا ومعنى. طيب هو متحدى به ليه؟ لأنه معجزة يا أخوان، لأنه إيه؟ معجزة، والمعجزة معناها أمر خارق يعني مخالف للعادة، أمر خارق للعادة يجريه الله تبارك وتعالى على يد نبي من الإيه؟ من الأنبياء، زي ما أجرى سبحانه وتعالى إن العصا تتحول إلى ثعبان، ومحال إن جنس يتحول إلى غير جنسه إلا بأمر الله عز وجل. الساحر لا يقدر على هذا، فخالف عادة السحر، عشان كده السحر لما رأوا إن العصا تحولت إلى يعني حية حقيقية آمنوا، قالوا آمنا برب هارون وموسى. طيب إذا القرآن معجز وهو متحدى به، لأن الله سبحانه وتعالى تحدى العرب أن يأتوا بآية مثله، أن يأتوا بعشر سور مفتريات، ولكن لم يأتوا به لأن دي معجزة، والمعجزة متحدى بها. ثم القرآن الكريم متعبد بتلاوته، متعبد بتلاوته تقرأه في الصلاة، وكذلك إذا قرأته كان لك بكل حرف إيه؟ بكل حرف حسنة. طيب هذا القرآن الكريم تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، يبقى إذن تحقق السند. التابعون أخذوا أو تبع الأتباع أخذوا من الصحابة، أو تبع الأتباع أخذوا من الأتباع، والأتباع لهم التابعون أخذوا من الصحابة، والصحابة أخذوا عن رسول الله، ورسول الله أخذ عن جبريل، وجبريل أخذ عن الله عز وجل. دي السلسلة التي وصل إلينا بها القرآن الكريم، ثم جاء الآخذون عن تبع الأتباع حتى وصل إليه. نزل به جبريل وهو الروح الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد امتدح الله عز وجل جبريل عليه السلام، قال مطاع ثم أمين يعني لا يكذب، وطبعا شديد القوة إلى غير هذه الأوصاف. ثم بعد ذلك القرآن الكريم هو منقول إلينا بالتواتر نقل الجمع عن الجمع، طبعا منقول إلينا اللي هو مكتوب في المصحف. طيب لما أقول القرآن الكريم منقول إلينا بالتواتر يعني إيه كلمة التواتر؟ كلمة التواتر تعني المطر المتتابع الذي لا يتوقف، ثم أخذت هذه الكلمة فقالوا إن التواتر هو نقل الجمع عن الجمع. طب الجمع ده أقل كام؟ قالوا 10 في الحديث النبوي، والبعض قال 9، والبعض قال إذا كان الأمر إن الناس اللي هي بتنقل صادقون وجياجي بس هنا 3 أو 4 بس. تمام، فالمتفق عليه إنه هم مش أقل من 10 مثلا، يعني هذا يعني قول الجمهور في مسألة رواية الحديث إنه التواتر يكون أقل 10. 10 روى عن بعض، كل واحد في كل طبقة روى عن الآخر، والطبقة مجموعة من الطلبة يتفقون في شيخ أو في زمن واحد. فالصحابة اتفقوا في أن شيخهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، التابعون اتفقوا في أن مشايخهم وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تبع الأتباع اتفقوا في أن مشايخهم هم التابعون، وهكذا. دول اسمهم الطبقة، مجموعة من طلبة العلم اتفقت على شيخ أو زمن من الأزمنة. طيب ففي طبقة تنقل عن طبقة، كل مرة المستند هو الحس، الحس يعني سمعته رأيته، وطبعا السمع أكثر. ليه السمع أكثر؟ الله لم يخلق صحابيا أصم، كان فيه ولا صحابي من الصحابة أصم، مفيش واحد أطرش، الكل كان بيسمع، ممكن يكون فيه أعمى لكن أصم لا، حتى تقوم الحجة، لأن السمع يكون أداة الفهم للأعمى وللبصير الاثنين مع بعض. فنقل إلينا بالتواتر نقلا جمعي عن الجمع، الجمع دون تباعد الأماكن واختلافها يوحي بأن هذا الكلام لا كاذب فيه، فتحقق إلينا صحة القرآن الكريم وتحقق عندنا صحة القرآن الكريم المنقول إلينا. وده معناه أنا محدش يقدر يشكك في القرآن الكريم. عشان كده شغلانة المحدث أصعب من شغلانة المفسر. المفسر القرآن ثابت عنده تمام، فبيشتغل على المعنى، لكن المحدث لابد أن يثبت صحة الحديث، ومن ثم يبدأ يشتغل على ما يترتب على صحة الحديث من استخراج الأحكام وإيراد الإيه وإيراد الأحكام. نزل القرآن الكريم منجما يعني مفرقا، وكان ابتداء نزوله من سورة أو في ليلة القدر اللي هي الليلة التي قال بعض أهل العلم كثرة من لا ليلة 27 من رمضان، والبعض قال 21، والبعض قال هي الليلة الوترية، والبعض صمم إن هي 27 وقال إن هي الليلة ليلة 27. طبعا الكلام ده فيه اختلاف ما بين أهل العلم، وطبعا احنا لا نجزم بشيء في هذا الأمر، لكن ليلة القدر هذه التي ابتدأ فيها نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس قال إن ليلة القدر هي التي تنزل فيها القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، لكن هذا الكلام الإمام الشعبي قال إن القرآن الكريم في ليلة القدر ابتدأ نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل منجما يعني مفرقا لمراعاة الحوادث، لأن طبعا القرآن هيتكلم على غزوة بدر. طب القرآن هيتكلم على غزوة بدر ولسه الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، أو لسه كمان قاعد سنة ونص أو سنتين في المدينة لم يحارب، الناس هتقول إيه الكلام ده؟ فما ينفعش، يبقى لازم ينزل منجما مراعاة للحوادث وتثبيتا لفؤاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه وصحبه أجمعين. يقينا بدأ القرآن بسورة الإيه؟ بسورة إسراء، يعني كان هذا أول ما تنزل. آخر ما تنزل في اختلاف، هل هو اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي، آية الدين، هل هي سورة النصر؟ طبعا في اختلاف، لكن معروف أن آخر سورة نزلت هي سورة النصر. لكن القرآن في المصحف مبدوء بسورة الفاتحة ومنتهى بسورة الإيه؟ بسورة الناس. طيب كده قلنا احنا بدأنا نعرف القرآن الكريم ونشوف تعريف القرآن الكريم، هل في حاجة في التعريف مش مفهومة؟ انا شايف ان في ناس ما شاء الله مشغولة في الكلام مع بعضها، هل في شيء مش مفهوم في هذا التعريف؟ ياريت لو في شيء مش مفهوم اراجعه او اكرره مرة اخرى، مفيش اشكال ان احنا نكرره. اخونا محمد ربنا يعوض عليك يا اخويا، وان شاء الله نتعامل باذن الله وننزل رابط القناة في المنتدى باذن الله او نشير من عند حضرتك. انا حقيقة يعني احب قراءة ورش، الحقيقة يعني انا احب قراءة ورش. الضحى مش كده مولانا؟ والليل اذا سجى. يا ابو عبد هذه منطقة من المناطق التي لا احب التعرض لها حقيقة، لكن طبعا معظم اهل السنة قالوا ان الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يسمعه، لكن رواية صوت وحرف ابقى روح للامام احمد وهتعرف ان ما رضيتش عنه. تمام؟ فاهم يا اخوانا؟ بس الله يبارك في حضراتكم، في حد عنده اي مراجعه في التعريف تاني؟ القران الكريم هو كلام الله لفظا ومعنى، المتنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ومنجما يعني مفرقا، المتحدى به المتعبد بتلاوته، ثم بعد ذلك قلنا انه مبدوء بسوره الفاتحه مختوم بسورة الناس وهو منقول إلينا بالتواتر نقل الجمع عن الجمع. هذا هو تعريف القرآن الكريم. للقرآن الكريم أسماء وأوصاف، فمن أسمائه أنه القرآن، وأنه الكتاب كتاب أنزلناه مبارك، وأنه التنزيل تنزيل من الرحمن الرحيم، وأنه الفرقان الذي نزل الفرقان على عبده، أنه الذكر، وأيضا من أوصافه أنه النور، أنه الهدى، أنه الرحمة، أنه الموعظة، أنه الشفاء، وأنه البشير والنذير والمجيد والمبارك. طيب لو إحنا رأينا هذه الأوصاف، فهذه الأوصاف لماذا خلعها الله عز وجل على القرآن الكريم؟ لتعلم أن البركة والهداية والشفاء ليست إلا في القرآن الكريم. ولذلك معظم الناس قال، يعني معظم السلف ومعظم الناس قال: يا ليتني فرغت نفسي للقرآن الكريم ولم أتعرض لأي شيء، يا ليتني أنفقت عمري كله في القرآن الكريم. فأفلح والله من أنفق عمره في القرآن الكريم وركز مع القرآن به، وركز مع القرآن الكريم. طيب ده القرآن الكريم، أمال كلمة العلم بقى؟ عشان إحنا بنقول علوم القرآن، العلم يعني الفن اللي هو بيكون يعني باب من الأبواب له ضوابطه وله قواعده، واصطلحت عليه طائفة أو فئة من الناس. علوم القرآن الكريم معناها يبقى علوم القرآن الكريم هي التي تخدم القرآن الكريم، هي التي تكشف خباياه وتكشف أسراره. طيب من خلال إيه؟ من خلال البحث في كتابته، في سبب نزوله، في قراءته زي علم القراءات، في ترتيبه، الترتيب السور نزلت فين ونزلت متى وأول سورة وآخر سورة، لأن ده هينفع الفقيه بعد كده عشان يشوف الحكم المترتب على الناسخ والمنسوخ، ثم الناسخ والمنسوخ، ثم المحكم والمتشابه، ثم رسم القرآن الكريم نفسه. وأنا نزلت لحضراتكم قبل كده مقالة رائعة لمسألة رسم القرآن الكريم، وأيضا قصص القرآن الكريم وأساليب القرآن الكريم. الحقيقة إنه إحنا عندنا 47 نوع زي الزركشي مقالة البرهان، ثم بعد ذلك الحافظ السيوطي في كتابه الإتقان تكلم عن 80 نوع من أنواع القرآن أو من أنواع الإيه؟ من أنواع علوم القرآن الكريم. طبعا إحنا مش هنوصل للرقم ده خالص، إحنا هنتكلم عن البداية فقط. كيف نشأت علوم القرآن الكريم؟ نشأت أولا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا نقول أولا، لماذا لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله؟ أولا النبي عليه الصلاة والسلام فسر بعض القرآن الكريم كقوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلصوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: وأينا لم يخلص إيمانه بظلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، أو ليس هذه، وإنما اقرأوا التي في لقمان إن الشرك لظلم عظيم. ثم جاء في الحديث عن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن أم المؤمنين عائشة، والحديثان يشد بعضهما البعض، لأن في إسناد أم المؤمنين عائشة محمد بن زنبور، وهذا رجل ضعيف الحديث ولكن يجبره حديث أنس. دواوين الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، اللي هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، 48 و116 في سورة النساء. ثم بعد ذلك ظلم لا يتركه الله، وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، وظلم لا يعبأ الله به، اللي هو ظلم العبد لنفسه. يبقى إذا النبي عليه الصلاة والسلام فسرها هنا. فسر لما المغيرة بن شعبة رضي الله عنه روى لنا كيف يقول الحق تبارك وتعالى: يا أخت هارون، وبين مريم وهارون مسافة زمنية طويلة، فقال: ألم تعلم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم؟ إذا كان هناك بعض اللمحات التفسيرية للنبي عليه الصلاة والسلام. في سورة القصص قال الله تبارك وتعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. وتحدث عن الرجل الذي أدب عبده، وتحدث عن الرجل الذي كان من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذه كلها كانت تفسيرات منه عليه الصلاة والسلام. لكن لماذا لم يفسر القرآن كله؟ لأن بعض الناس يقول لك القرآن مش محتاج لتفسير، وإلا كان فسره رسول الله. إنما لم يفسره النبي عليه الصلاة والسلام لأن الصحابة كانوا عربا أقحاحا، يعني عربا خلصا، فكانوا يفهمون خطاب الله ويعلمون مراده سبحانه وتعالى، فكانوا لا يحتاجون إلى التفسير. ولكن كان إذا أشكل عليهم شيء أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فأجابهم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. طيب الكتابة، الكتابة للقرآن الكريم طبعا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بالرجل لأنه كان أميا، فكان عليه الصلاة والسلام يتلو عليه القرآن فيكتبه في لوحه. لكن تفسير القرآن نفسه لم يأذن به رسول الله في البداية، ولكن أذن به في النهاية لما قال: اكتبوا لأبي شاه، فكانت عامة في التفسير، في الحديث، في الفقه، في كل شيء. لكن العرب كانوا يعتمدون على التلقين الشفوي دائما، والكتابة لم تكن هي دأبهم وديدنهم، ولكن بدأت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عصر الخلفاء الراشدين، وبدأوا يكتبون المصحف، فجمعوا القرآن في عهد أبي بكر بمشورة من عمر، وكانت اللجنة برئاسة زيد بن ثابت ومعه زيد بن كعب ومعه زيد بن ثابت ومعه بعد كده سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، والحفظة من كتاب الله. ثم جاء عثمان بن عفان وأحرق المصاحف كلها اللي فيها القراءات الشاذة، وجمع المسلمين على مصحف حفصة أو مصحف عثمان بعد كده، جمع الناس عليه ونسخ نسخة في كل قطر من الأقطار. وفي عهد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لما بدأ اللحن يظهر جاء أبو الأسود الدؤلي، وساعات يقول الدؤلي، وأمره علي بن أبي طالب أن يضع قواعد النحو فوضعها، وبدأ يعمل عملية التشكيل وعملية الضبط مخافة أن يقع اللحن في القرآن الكريم. ومن هنا بدأ مسألة إعراب القرآن الإيه؟ إعراب القرآن الكريم. استمر الصحابة رضوان الله عليهم في فهم معاني القرآن وتفسيره. طبعا بدأ بعض الصحابة يشتهرون بالتفسير، زي مثلا عبد الله بن عباس الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم: اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل. طبعا الأحاديث أكثر من حديث، وأنا جمعت لك الإيه إلى ذلك. طيب ترجمان القرآن أو حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. عبد الله بن عباس له عدة طرق أخذ عنه التفسير منها في طرق ضعيفة، في تفسير اسمه تفسير المقداس أو المقياس، التفسير ده تعمل عليه علامة إكس، اسمه تفسير المقداس أو المقياس، ساعات يكتبوه المقداس وساعات يكتبوه المقياس. هذا التفسير اضرب عليه، يعني لا تحتاجه بحال. هذا التفسير فيه رواية الكلبي اللي هو محمد بن السائب الكلبي، وكان رافضيا، عن السدي، والسدي كذلك كان رافضيا، عن باذان أو باذان وهو مولى أم هانئ وهو ضعيف، عن عبد الله بن عباس. هذه الطريق طريق ضعيفة للغاية، ما نأخذ منها شيئا، كأنها مش موجود. طيب هناك طريقة أو طريق أخرى عن العوفيين، روى محمد بن سعد عن أبيه عن جده عن عمه عن ابن عباس، برضو تضرب عليها، أنت مش محتاجها خالص لأنها طريقة ضعيفة وديت من الأسانيد الواهية ومن الظلمات عن ابن عباس. حنيجي لروايات جيدة عن ابن عباس زي علي بن أبي طلحة الوالدي عن ابن عباس أخذ بها البخاري. في طريق تانية مثلا زي طريق الضحاك عن ابن عباس، هي طريق جيدة، لكن إذا وجدنا جويبر عن الضحاك يبقى جويبر لا، لأن جويبر الهلالي هذا خلاص، أو جويبر ابن سعيد هذا لا تأخذ منه شيء، الضحاك هو الهلالي، جويبر ابن سعيد تالي في الإسناد ما تأخذش منه حاجة. طيب لو وجدنا مثلا عكرمة ماشي، لكن بص ما قبل عكرمة هل في ضعف ولا لا؟ في ضعف خلاص. في كذلك عطاء، وعندنا اثنين عطاء أخذ عن ابن عباس رضي الله عنهم، عطاء الخراساني أخذ عن ابن عباس سورة البقرة وسورة آل عمران بس، وعطاء ابن أبي رباح أخذ القرآن كله عن ابن عباس. يبقى كده عرفنا الطرق عن ابن عباس أو أشهر الطرق عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم. وطبعا في سعيد بن جبير عن ابن عباس، وفي مجاهد ابن جبر أو ابن جبير، وده اسناده جميل جدا عن ابن عباس، إلا إذا وجدت ضعفا زي ليث ابن أبي سليم، إذا وجدته في الإسلام ما تاخدش منه. طبعا في طاووس، وطبعا زي ما قلت عطاء ابن أبي رباح. والمدرسة دي كانت مدرسة مكية، وأعلم الناس بالتفسير أو بالقرآن هم أهل مكة كما قال كثير من العلماء. ثم كانت مدرسة أخرى اللي هي مدرسة أبي بن كعب، ودي كانت مدرسة المدينة، وأخذ عنه زيد بن أسلم وعنه الإمام مالك. زيد بن أسلم المشكلة في أولاده، أسامة بن زيد بن أسلم، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، المشكلة في أولاده دول إن أبنائه كانوا من الضعفاء، لكن زيد بن أسلم نفسه ما عندوش مشاكل. طيب طبعا كمان أبو العالية خلاص اللي هو رفيع ده أخذ عن أبي، ومحمد بن كعب القرظي أخذ أيضا عن أبي بن كعب. ثم كانت هناك مدرسة عراقية اللي هي مدرسة عبد الله بن مسعود، وكان أكثر الذين أخذوا عنه الحسن البصري ومسروق، ومسروق ده أخذ عنه عن عائشة رضي الله عنها، وطبعا مسروق ده سرق وهو صغير ثم عاد ثقيل مسروق، وأخذ عنه علقمة، وأخذ عنه عامر الشعبي، وأخذ عنه قتادة، لأن طبعا قتادة ده من متأخري التابعين أو من الطبقة الصغرى، وأخذ أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. دول أشهر المفسرين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. حينضم إليهم سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وطبعا في بعض الصحابة لهم تفاسير متفرقة زي سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. كل ده كانوا بيعتمدوا على التلقين والرواية، لكن قالوا بعد كده احنا هنعمل عملية التدوين. وطبعا عملية التدوين دي بدأت في المئة الأولى لما عمر بن عبد العزيز أمر الزهري بكتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يكتبون الحديث الوارد في التفسير. شعبة بن الحجاج المتوفى 160 هجرية اللي هو كان أمير المؤمنين في الحديث، وما أدراك ما شعبة، شيخ الأعمش. وطبعا كان في يزيد بن هارون السلم المتوفى 117 هجرية، وطبعا كان في وكيع بن الجراح اللي هو شيخ الإمام الشافعي المتوفى 197، وسفيان بن عيينة اللي هو متوفى 198، وكذلك جاء عبد الرزاق الصنعاني الرجل المحدث الشهير المتوفى 311. والناس دي بدأت تكتب كل واحد في كتابه يضمن شيئا في تفسير القرآن الكريم. ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الثانية، وكان كما يقال أول واحد كتب الإمام الطبري. الإمام الطبري المتوفى سنة 310 هجرية، وطبعا هو كان ذهب إلى بغداد ليصنع الإمام أحمد، ولكن لم يدرك الإمام أحمد رحمه الله وقد توفي. وطبعا جاء بعض الناس فكتبوا في بعض الموضوعات في علوم القرآن الكريم زي أسباب النزول. ألف علي بن المديني، وده شيخ الإمام البخاري عليه رحمة الله المتوفى 234 هجرية، وأبو عبيد القاسم بن سلام كتب في الناسخ والمنسوخ، وجاء ابن قتيبة وكتب في مشكل القرآن الكريم. شوف، في ناس بيقولوا لا، بيقولوا ان في واحد افريقي هو اول من كتب التفسير، لكن الحقيقة انه ما زال مخصوصا، يعني ما خرجش مطبوع حتى هذه اللحظة. ولكن شيخ المفسرين هو الامام الطبري او الامام ابن جرير الطبري رحمه الله. طبعا بعد كده بدأ يكون في مرحلة تانية لما تكلموا بقى ابو بكر القاسم في علوم القران، وبعد كده جه الباقلاني المتوفى 403 وتكلم في اعجاز القران الكريم، والعز بن عبد السلام وغيرهم وغيرهم، لحد ما جاءت المرحله الاخيره اللي احتاجت فيها بقى كتب الاتقان للسيوط، واحتاجت مناهل العرفان للزرقالي عليه رحمه الله، وايضا فتجد كتاب البرهان للزركشي عليه رحمه الله، ده غير التفاسير الكثيره التي وجدت بعد ذلك. طيب، كل اللي احنا قلناه ده كانت مقدمه عن الجزء الافريقي. مش الجزء الافريقي، حاجه ثانيه. انت عارف الجزء الافريقي ده في الحديث فيه كلام. مش الجزء الافريقي، انا هجيب لك الاسم ان شاء الله رب العالمين. طيب، خلينا نروح الاول بقى علشان نعرف بعد تعريف القران الكريم الفرق بين القران الكريم والحديث القدسي والحديث النبوي. طبعا كلمه الحديث النبوي تمام هي كل قول وفعل وصفة وتقرير للنبي عليه الصلاة والسلام، صفة خلقية أو خلقية، خلقية أو خلقية. بس احنا عايزين بس نعرف ايه، الفارق ما بين الحديث القدسي والقرآن الكريم والحديث النبوي والحديث الايه والحديث القدسي. اولا، القرآن الكريم احنا قلنا هو كلام الله وهو معجز بلفظه ومعناه. الحديث القدسي اللفظ من عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المعنى من عند الله سبحانه وتعالى. هنا بقى الفارق، ده الفارق ما بين الحديث القدسي والقرآن. القرآن لا ينسب إلا لله عز وجل، والحديث القدسي قد ينسب إلى رسول الله فيما يرويه عن ربه عز وجل. أنت تتعبد لله بالقرآن الكريم، والحديث القدسي لا تصح الصلاة به، يعني ما ينفعش واحد مع دواه ولا الضالين آمين يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا يا عبادي، لا ما ينفعش. إنما تقرأ ليه؟ تقرأ القرآن الكريم. والقرآن نقل إلينا بالتواتر، نقل الجمع للجمع، ولذلك هو قطعي الثبوت. لكن الحديث القدسي معظم أخبار وأحاد، تمام؟ القرآن الكريم لفظ ومعناه من الله، لكن قلنا اللفظ في الحديث النبوي للنبي عليه الصلاة والسلام، والمعنى من الله سبحانه وتعالى. وده هيديك بقى الفارق ما بين الحديث القدسي والحديث النبوي. إن الحديث النبوي لفظ ومعنى للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه بوحي من الله عز وجل. وطبعا الحديث القدسي قلنا المعنى من عند الله واللفظ من عند النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الجماعة بتوع التفسير وعلوم القرآن لهم كده وقفة جميلة كده، ولهم لطيفة من لطائف العلم. قالوا إن الحديث النبوي فيه قسمان، قسم توقيفي اللي النبي عليه الصلاة والسلام أخذ معناه عن الله عز وجل بأي كيفية من الكيفيات، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وحتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وده وحي من الله عز وجل. حديث عبد الله بن سلام لما أسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني بهن جبريل آنفة، يبقى ده على طول. لكن في توقيت اجتهادي، يعني اجتهد النبي عليه أفضل الصلاة وأتم الإيد وأتم التسليم. وانتم عارفين النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يعمل حاجة خلاف الأولى بس، لكن لا يخطئ صلى الله عليه وسلم، لكن في كل الأحوال وما ينطق عن الإيد وما ينطق عن الهوى. طيب يا عم الشيخ، أنت بتقول لنا نعم وحي من الله عز وجل. طيب يا عم الشيخ، أنت بتقول لنا دلوقتي أن القرآن نزل عن طريق أن سيدنا جبريل عليه السلام نزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ده اسمه الوحي. طب كلمة الوحي في اللغة، وبعد كده الوحي في الإيه في الاصطلاح. الوحي في اللغة الإشارة، كده اسم الإشارة السريعة. طيب له عدة معاني في اللغة، زي مثلا الإلهام اللي هو تحديث النفس، ربنا بيلهم النفس شيئا فالنفس تتحدث بها، وأوحينا إلى أم موسى، ويكون في إلهام غريزي، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الإيه من الجبال بيوتا، وما مش معنى كده أن الملائكة تنزلت على النحل، ولكن ألهمها رب العالمين أن تفعل هذا. الإيحاء والإيماء والإشارة، زي ما زكريا عليه السلام فخرج على قومه من المحراب فأوحى بالإشارة أهو. وقد تكون له الوسوسة، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. ثم ما يلقيه الله عز وجل إلى الملائكة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة. دي المعاني اللغوية للوحي. لكن اصطلاحا بقى، الوحي هو كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه، وهو إعلام من الله أن الله اصطفاك، يعني اختارك. تمام؟ يعني اختارك. تمام؟ ده الوحي في كلمة الإيه في كلمة الاصطلاح. طب كيف يوحي الله عز وجل ماشي إلى الملائكة؟ عشان سيدنا جبريل عليه السلام هو اللي هياخد الكلام وينزل به على النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في القرآن أن الله كلم ملائكته، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. طيب سيدنا جبريل بقى نفسه كيف يتلقى الوحي؟ قالوا إن ربنا بيكلمه، يعني يقرأ عليه القرآن فيسمع سيدنا جبريل عليه السلام ثم تنزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن سيدنا جبريل يأخذ من اللوح المحفوظ فيحفظ القرآن فيتنزل به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وده مردود. لكن الأصح أن الله قرأ القرآن على جبريل وسمعه جبريل عليه السلام ثم تنزل به على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب وحي ربنا بقى إلى النبي بيكون إزاي؟ بيكون بأكثر من طريقة. طريقة الإلهام زي إن روح القدس نفث في روعي. الطريقة الثانية إن ربنا عز وجل يجعله يرى في المنام شيئا. في الطريقة الثالثة إن ربنا سبحانه وتعالى يكلمه بدون واسطة، وكلم الله موسى تكليما يعني كفاحا يعني مواجهة بدون واسطة. وغير ذا وده كلم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج اللي إبراهيم عيسى عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أنكره، وقال إنها قصة وهمية ولم تثبت من قريب ومن بعيد، لأنه عايز ينكر الصلاة وعايز يشكك في القرآن الكريم، فينكر حتى حصلت بالتواتر وذكرها الله عز وجل، ذكر المعراج إشارة وذكر الإسراء صراحة، عايز يكذب القرآن الكريم فيتخذ الإيه الإسراء والمعراج مطعنا فيهما. والحالة بقى اللي هي الرابعة أن يوحي الله بواسطة الملك زي ما نزل سيدنا جبريل على النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. طب كيف يتنزل الوحي؟ أولا يأتيه على صورته التي خلقه الله عليها، يعني يتنزل سيدنا جبريل بنفس الصورة التي كان عليه. طب ده حصل في ليلة المعراج، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. طب المرة الأولانية كانت إمتى؟ يوم إقرأ في غار حراء. طب وده حصل إزاي؟ حصل كالآتي. شوف، نزل جبريل عليه السلام بصورته شوف بقى سيدنا جبريل له 600 جناح، كل جناح يسد ما بين المشرق والمغرب، يسد الافق، يسقط منه الدر والتهاويل، وهو قوي ذو مرة فاستوى. طيب لو كان النبي عليه افضل الصلاة واتم التسليم رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل بهذه الكيفية بدون سابق انذار، كان النبي عليه الصلاة والسلام بدون تثبيت الله له كان ممكن يموت من الخضة، ولولا أن ثبتناه كان في تثبيت من الله. لكن العلماء قالوا قولا جميلا، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى جبريل عليه السلام في رؤيا منام جالسا على كرسي بين السماء والأرض يقول له يا محمد أنا جبريل أنا جبريل، ثم يختبئ رسول الله، كل ده في الرؤيا وسط الناس، فيراه مرة أخرى يقول يا محمد أنا جبريل أنا جبريل. فكذا الرسول عليه الصلاة والسلام سبق أن رأى جبريل لكن في منامه. طيب علشان كده إيه اللي حصل؟ علشان كده لما راح سيدنا جبريل في ليلة القدر حتى ينزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ خنقه ثلاث مرات، جذبه ثلاث مرات. ليه؟ علشان ما يفكرش إنه في رؤية، عشان ما يفكرش إنه بيحلم، عشان ما يفكرش انه لسه نايم، فيقوم ايه؟ يقوم يتصور انه مستيقظ ويعلم انه يقينا في يقظه وليس في منام، فيتاكد ان ما نزل عليه هو حق. ويبقى كده ايه؟ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام هيأ الله تبارك وتعالى له رؤيا جبريل عليه السلام بحيث لا يموت، وبحيث لا ايه؟ لا يعني يصاب باضطراب. فكانت التهيئة لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيئ إيه؟ هيئ أسبابه. وقد كان جبريل في بعض الأوقات يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل، مرة جاله على هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجعل ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد، طبعا لأنه كان أعرابي والأعراب كانوا يقولون إيه؟ يا محمد صلى الله عليه وسلم. والمرة الأخرى أنه كان يأتي على هيئة الصحابي دحية بالسليس الكلبي، وده يقول لك أن الصحابة كان فيهم الوسامة وكان فيهم الجمال، ما كانش فيهم الإيه؟ ما كانش فيهم الدمامة التي يصورها الإعلام الآن. طيب في كمان صورة ثالثة وهي أكثر الصور وكانت أشدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس والصوت قوي عشان ينتبه ويستجمع قواه، وكان هذا أشد الوحي على رسول الله. لما كان الوحي يتلبس بالنبي عليه الصلاة والسلام كان شديدا عليه، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكان يبقى فيه شدة. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها وغيرها كانوا يقولون ولقد رأيته في الليلة الشتوية شديدة البرد وهو يتفصد عرقا. شفت انت الفصاله؟ الفصاله دي لما يفتحوا مكان كده ينزلوا منه دم، فالدم بينزل بغزاره كانك فتحت باب كده فالدم كله بيتجمع ينزل منه. عارف لما يكون الماء وراء حائط فانت تفتح ثقب فالماء كله ياتي من هذا الثقب فيتنزل الدم كده كثير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفصد عرقه. وطبعا النبي عليه الصلاه والسلام عرقه يعني ما كان ريحه الا طيبا عليه افضل الصلاه واتم التسليم، وام سليم اخذته فكانت تخلطه بالمسك وكانت تصنع منه الطيب، وهو أطيب الطيب اللي هو المسك اللي هو عرق النبي عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم. فكان عليه الصلاة والسلام كان شديدا عليه. طيب هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفصم عنه الوحي، قال وقد وعيت ما يقول، لأن فارق ما بين تلبس الشيطان وتلبس الوحي. الشيطان لما تلبس بالإنسان الإنسان بعد ما يستفيق ما يعرفش هو كان فيه إيه، يقول لهم انا قلت ايه انا عملت ايه، لكن لما يتلبس الملك بالانسان ساعتها ايه؟ يكون فاهما ويكون واعيا لما قد قيل. وده كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان ربنا سبحانه وتعالى قال لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه. فقالوا ربما يكون هذا الصوت هو صوت الملك، وربما يكون هذا الصوت اللي هو صلصله الجرس، ممكن ده يكون صوت حفيف الايه؟ حفيف اجنحه الملائكه. جه واحد واعترض وقال يا جماعة الخير ماشي تمام، ده انتوا بتقولوا ان الملائكة لا تصحبوا رفقة فيها جرس، ولا جلجل، عارفين انتوا الجلجل اللي هو الجرس الصغير اللي بيوضع في عنق الدابة عشان تعمل صوت. طب الملائكة لا تصحبوا رفقة فيها جرس. طب ازاي بقى انتم دلوقتي بتقولوا انه ماشي كان له صوت كصليل الجرس او صلصلة الجرس؟ يا سيدي ده تشبيه فقط فقط لا اكثر، انما ما فيش جرس. زي ما بتقول لواحد انت كالقمر، يعني هو زي الطوب والحاجات اللي فوق، يعني هو ابيض ومدور، ما ممكن يكون وجهه فيه طول، ما يكونش وجهه مدور مثلا يعني. فانما يؤخذ منه شيء من لوازمه بس، مش اكتر. ايه؟ مش اكتر من كده. تمام يا اخوانا؟ طبعا تضرب الامثال لتقريب الايه؟ لتقريب الفهم. طيب المكي والمدني، هتعرف المكي والمدني، بس انا عايز اقول لك على طريقه جميله وصغيره تعرف بيها المكي والمدني. سورة البقرة كم آية؟ سورة البقرة يا اخوانا كم آية؟
286
المكي والمدني منها ازاي؟ 286 صح يا برق؟ لا 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 يا قتيبة، 298. انت جبت الباقيين منين يا ابو عابد؟ ها؟ جبت الباقيين دول منين؟ 286 آية صح يا برق، هم 286 آية. طيب هتشيل الاثنين من الرقم ده هيبقى 86 سورة عدد السور المكية. هتشيل الستة من الأول هيتفضل 28، دي عدد السور المدنية، وتحط 28 زائد 86 هيديك 114 سورة. نقول تاني ماشي؟ خلاص؟ نقول إيه؟ نقول تاني ماشي الحال؟ 286 لما حضرتك سورة البقرة 286 آية، عشان كده قلت لكم انتبهوا. سورة البقرة 286 آية، شيل الاثنين اللي في الآخر هتبقى 86. ال 86 ده رقم السور المكية. طيب شيل الستة من البداية هيتفضل 28، يبقى ده عدد السور المدنية. لما تجمع 28 و86 هيطلع لك 114. تمام كده يا شباب؟ مظبوط كده؟ مظبوط كده؟ نعيد تاني؟ ولا كده اتفهمت؟ طيب الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب أنا دلوقتي عايز أعرف المكي والمدني. عايز أعرف الإيه؟ المكي والمدني. طبعا علماء الأمة كانوا يهتمون بهذا، لأن ده هيكون فيه فائدة عظمى وفائدة كبرى في الأحكام. ماشي؟ ولكن هقول لك المكي كالآتي: تعريف القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة ولو بغير مكة. ما نزل قبل الهجرة ولو بغير مكة. طب ليه؟ قال لك ما تقولش الذي نزل بمكة هو المكي، لأن الزمن أشرف من المكان. والقرآن شريف شرفه الله عز وجل، فياخذ الشرف كله. الزمان أشرف من المكان. الزمان أشرف من الإيه؟ من المكان. ولذلك إحنا هنعتبر الزمان مش هنعتبر المكان، لأن كمان في سور مدنية نزلت في مكة بعد الهجرة، فما ينفعش أقول عليها إن هي قرآن مكي. يبقى ثاني: القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان بغير مكة. طيب زي إيه كده؟ زي ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي نخلة، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام عائدا من رحلة الطائف، ده لم يتنزل بمكة لكنه قرآن إيه؟ قرآن مكي. طيب يبقى ده القرآن المكي. المميزات السور المكية وخصائص: أولا الدعوة إلى توحيد الله، إثبات رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث عن إثبات البعث والنشور والحساب والجنة، ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة، ثم تقصر الآية وقصر الفواصل نفسها مع إيجاز العبارة. طب أنا كل ده حلو يعني الشيخ والموضوعات حلوة، بس أنا عايز ضوابط السور المكية. محدش يكتب حاجة واسمع كويس، ما تكتبش أي تعليق بس لمدة دقيقتين واسمع كويس، هتعرف القرآن المكي إزاي. القرآن المكي كالآتي: كل سورة فيها كلا، كل سورة فيها إيه؟ كلا، زي سورة المطففين، زي سورة عبس وتولى مثلا. يبقى كل سورة فيها كلا هي سورة مكية، كل سورة فيها سجدة، لأن كل السجدات تنزلت في السور الإيه؟ في السور المكية. كل سورة فيها قصص الأنبياء هي سورة مكية. كل سورة تبدأ بالأحرف الهجائية ما عدا الزهراوين، يعني البقرة وآل عمران. كل سورة فيها يا أيها الناس، تاني السور المكية. واحد، كل سورة فيها كلا، كل سورة فيها سجدة، كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السابقة، كل سورة تبدأ بالحروف الهجائية ما عدا الزهراوين البقرة وآل عمران، كل سورة فيها يا أيها الناس. تمام كده؟ كده ديت السور الايه؟ السور المكية. عشان لما تتزنق ما انتش عارف السورة دي مكية ولا السورة دي مدنية، لقيت كلمة كلا يبقى تعرف ان هي سورة ايه؟ سورة مكية، زي سورة النبأ، زي سورة عبس وتولى، زي سورة الايه؟ المطففين، زي كمان سورة الهمزة، اقصد العلق، كلا ما ان لم ينتهي لنسفعا بالناصية، كل دي فيها ايه؟ كلمة كلا. والسور التي فيها السجدة هي سور كلها ايه؟ سور كلها مكية. ثم كل سورة فيها يا أيها الناس، لأن المدني هيبقى يا أيها الذين آمنوا. كمان كل سورة فيها قصص الأنبياء، وكل السور التي بدأت بالحروف الهجائية مكية ما عدا سورتين، البقرة وآل عمران. ماشي يا اخوانا؟ قبلت البشرى. هنا يكون هناك السورة المدنية. السورة الايه؟ المدنية. السورة المدنية مالها بقى؟ هي ما نزل بعد الهجرة ولو في مكة. عم الشيخ يعني ايه؟ يعني حضرتك مثلا لما تقرأ سورة المائدة الآية 3، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية تنزلت في يوم عرفة، وتنزلت في يوم ايه؟ ايوه، زي سيدنا عمر بن الخطاب ما قال. طيب هو عرفه في مكه ولا في المدينه؟ عرفه في مكه مش في المدينه، والايه فيها اتمام الدين، ومع ذلك هي مدنيه. لماذا؟ لان العبره بالزمان وليس بالمكان، لان الزمان اشرف من المكان، فهي سوره او ايه؟ مدنيه. يبقى كده المدني ما نزل بعد هجره رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. القرآن المدني ما تنزل بعد هجرة رسول الله ولو بمكة، وبالمجمل ولو خارج المدينة. طيب مميزاتها ايه؟ بيان العبادات والمعاملات، بيان نظام الأسرة، بيان قواعد الحكم، بيان فضيلة الجهاد، مخاطبة أهل الكتاب ودعوتهم للإسلام، وكشف المنافقين، لأن المنافقون ما كانوا في مكة. طول المقاطع هتلاقي آية الدين، هتلاقي آية الكرسي، هتلاقي آيات في سورة النساء، تمام، والمحصنات من النساء، شوف بقى قد ايه، ماشي الحال. بعد كده هتكون المقاطع بتاعتها طويله حبتين، في اسلوب يقرر الشريعه ويوضح اهدافها. طب ضوابط السوره المدنيه بقى، ضوابط السوره المدنيه، كل صلاه فيها فريضه او حد من الحدود، المائده والنساء والبقر وآل عمران. بعد كده كل سوره وقع فيها ذكر قصة وقعت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أقصد بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا غزوة بدر مذكورة في الأنفال ومذكورة في آل عمران، ومش معقول ده هيكون مكي أبدا. غزوة مثلا تبوك وأحدثها، وحنين وأحدثها، ذكرت في سورة براءة. بعد كده إنه النبي عليه الصلاة والسلام يأمر سيدنا علي أن يقرأ سورة براءة على الحجيج في مكة، وده كان بسبب ان هذه السوره مدنيه وليست مكيه. كل سوره ذكر فيها فريضه، زي فرض الحج، زي مثلا فرض الايه؟ فرض الجهاد، زي مثلا فرض الزكاه، وهكذا فرض الصيام. بعدين كل سوره ذكر فيها المنافقون هي سوره مدنيه، لان زي ما قلنا النفاق لم يكن فين؟ لم يكن في مكه. المنافقون ظهروا لما قوى الاسلام، لكن ايه الداعي ان يكون في منافق في مكه والاسلام ضعيف؟ وهم أهل القوة والاستعلاء وقتها. كل سورة فيها مجادلة لأهل الكتاب، إلا ما جاء في سورة العنكبوت بس، وأنا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي إيه؟ أحسن. بعد كده احنا عرفنا ان الصور المدنية كل صورة فيها فريضة او حد، كل صورة فيها ذكر للمنافقين، كل صورة فيها مجادلة لأهل الكتاب، زي سورة آل عمران مثلا، زي سورة النساء مثلا، زي سورة المائدة مثلا، تمام. وبالمجمل زي ما قلنا في 28، بس قالوا احنا اختلفنا في 12 صورة، في 12 صورة مختلف في نزولها، هل نزلت في مكة ولا نزلت في المدينة؟ لكن ما عليه معظم الناس ان في 28 صورة مدنية وفي 86 صورة ايه؟ 86 صورة مكية. طيب، اول ما نزل من القرآن مطلقا اقرأ باسم ربك، بعد كده اول صورة كاملة نزلت من القرآن بعد رسالة النبي عليه الصلاة والسلام يا ايها المدثر، اخر ما نزل من القرآن قالوا عدة ايات، مرة يقولوا اليوم اكملت لكم دينكم، قالوا لا في نزل بعدها، ايه اللي بعدها؟ قالوا آية الدين، قالوا لا مش آية الدين، آية الربا، وبعد كده قالوا لا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، وتوسط قوم فجمعوا فقالوا انه آية الربا هي اخر ما تنزل، وبعدها واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، وبعد كده آية الدين، الثلاثة نزلوا ورا بعض او نزلوا مع بعض، تمام. فدخلنا واحنا كده عدينا الساعة او وصلنا للساعة، نكمل ولا نأجل لبكرة عشان ما تبقاش في معلومات كتيرة؟ يا شباب انا قدامي يعني حوالي 45 دقيقة كمان، نكمل ولا بكرة ان شاء الله عشان ما نكترش المعلومات على حضراتكم؟ لا، ما 45 دقيقة ابو ريان، انا بس انا خايف الكلام يكتر على اخواننا لان الكلام الصعب راجع ورا. طب نكمل، نكمل 10 دقايق كده ولا حاجه كمان، وبعد كده نكمل بكره باذن الله. لا 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 لا، مش الجمهور يا مولانا، في اختلاف يا شيخنا محمد، في اختلاف في المساله. طب انا هاخد واحده كمان ونكمل بكره، لان انا تذكرت ان انا عندي محاضره ومساحه على تويتر لازم احضرها، لو ما حضرتهاش هتعاقب يعني. ماشي يا جماعه؟ طيب، هيكون في اسباب النزول. القرآن على قسمين، قسم ابتدائي وقسم سببي. الابتدائي ما نزل بغير سبب، زي قوله تبارك وتعالى الإسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، زي قوله تبارك وتعالى كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، زي قول الله تبارك وتعالى عما تسألون عن النبأ العظيم، ده اسم ابتدائي، يعني نزل بغير سبب، نزل ابتداء. ماشي؟ نزل ايه؟ نزل ابتداء. لكن في قرآن نزل سببيا. سببيا ليه بقى؟ سببيا يعني له سبب معين، زي آية الظهار التي نزلت في خولة بنت ثعلب وزوجها اللي هو ايه؟ أوس بن الصعلب، تمام؟ طيب، وده نقدر نعرف بيه سبب النزول، أنه القرآن الذي نزل بعد وقوع حادثة أو سؤال من الأسئلة، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الأنفال، ماشي؟ طيب، لما نيجي نقول ما هي فوائد معرفة أسباب النزول؟ أولا بيان الحكمة التي من أجلها شرع حكم من الأحكام. اثنين، حتى يسهل علي فهم الآية. طب إزاي بقى هيسهل علي فهم الآية؟ أفهمك. شوف، قرأ رجل قول الله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقال لك خلاص أنا سأتقي وسأحسن وتناول الخمر. فقال له عمر بن الخطاب إن هذه الآية نزلت في قوم اصطبحوا، يعني شربوا الخمر في يوم أحد ثم ماتوا قبل أن تحرم الخمر. لما حرمت الخمر سأل الصحابة قالوا ما بال إخواننا الذين ماتوا في بطونهم الخمر؟ فنزلت هذه الآية من سورة المائدة اللي هي في أول الجزء السابع في هؤلاء، حتى يقول رب العالمين أنه عفى عنهم لأنه لم يكن قد حرم الخمر في إيه؟ في وقتها، تمام كده؟ يبقى المسألة كده فهمنا بيها السبب، فهمنا تفسير الآية. طيب، لما يجي واحد يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فيقول ربنا بيقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني لما يبقى معايا فلوس ما طلعش منها الزكاة عشان لو احتجتها، لكن قوله تعالى إن هذه الآية نزلت في باب الصدقة كما قال الأنصار وكما قال الرجل الأنصاري الصحابي لما روى هذه القصة، إذا فهمنا كده وإيه وفسرنا له فكانت سببا للفهم والتفسير. ثم يوضح من نزلت فيه الآية حتى لا تحمل على غيره بدافع الخصومة. يعني أصل ممكن واحد يجيب آية نزلت في المشركين ونزلت في المسلمين ويدعي أنها نزلت في رجل، زي مثلا ما ادعوا والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، ادعى بعضهم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر، فبينت السيدة عائشة أنها لم تنزل فيه. يبقى إذا كده احنا فهمنا أن الآية نزلت في مين، عشان ما حدش يقول طب الآية نزلت فيك أنت، طب الآية هذه ذمك الله فيها، فالكلام ده مش سليم، وهذا الكلام غير إيه غير صحيح. عندنا قاعدة في سبب النزول، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بس وقف يا عم الشيخ، انت بتقول كلام كبير كده ماشي، فعايزين نفهمه يعني. فمش انا بقول كلام كبير، هو كلام نفسه كبير. يعني ايه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ يعني مثلا لما تنزلت الآية آية الظهار، ذهبت خولة بنت ثعلبة للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن فرط له بطني وأكل كذا وكذا وكذا والآن ظهر مني، فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا طلقت منه، لحد ما نزل القرآن الكريم وقالت أم المؤمنين عائشة تبارك الله الذي وسع سمعه الأبصار، كنت في حجرة بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخفى علي بعض حديث المجادلة وهي قريبة، لكن ربنا قال لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآيات. طب الآية نزلت في خولة بنت ثعلبة، ده السبب، يبقى السبب خاص بها هي، لكن اللفظ عام، لأن ربنا بعد كده الذين يظاهرون والذين يظاهرون، فالحكم عام وإن كان سببه خاصا، خاص في الشخص اللي نزل، لكن بعد كده بقى للأمة كلها، زي مثلا قوله تبارك وتعالى في سورة هود وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، لما أبو اليسر أخذ من امرأة قبلة فقال يا رسول الله حصل كذا كذا كذا، فنزلت هذه الآية، فقال ألي خاصة يا رسول الله؟ فقال عمر بل هي للناس عام أو للأمة عام، فقال له القول ما قاله عمر. يبقى إذا كده أنا فهمت أنها نزلت بسبب واحد، لكن الحكم كان هيد كان عاما، ودي القاعدة المعروفة به، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب يا عم الشيخ، ممكن في حاجة تيجي تبقى خاصة بواحد بس، زي آخر سورة الليل، قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. عمر بن الزبير قال إن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فهذه الآية خاصة بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لكن يستفاد منها إنه من أنفق ماله في سبيل الله عز وجل كان له من الأجر ما له، وأيضا ربنا سبحانه وتعالى يعطيه من الأجر ويجعله متشبها بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. طيب أنا هتوقف عند هذا الحد، مش هاخد أراءكم، معلش أنا افتكرت إن أنا عندي محاضرة والله في مساحة في تويتر، فبكرة إن شاء الله هنبدأ في جمع القرآن والتفسير. يعني أنا أوصيكم بأمرين، بعد طبعا تقوى الله سبحانه وتعالى وبعد أن تجعلوا النية لله عز وجل. رقم واحد، المحاضرة تسمعوها مرة أخرى. لماذا؟ لأنه المحاضرة أول مرة ممكن يكون في ناس تسمع هذا الكلام لأول مرة في حياتها فما تعرفش تركز فيه، فتسمع مرة أخرى. طيب اثنين، أنا قلت لحضراتكم أنه بإذن الواحد الآن سوف أجعل الكلام كله على قناتي على التليجرام، قناتي على التليجرام إن شاء الله هيكون فيها كل الكلام مكتوبا، سيكون فيها كل الكلام مكتوبا إن شاء الله رب العالمين. طيب أخوانا، هل في أي حد عنده اعتراض، حد عنده أسئلة، حد عنده أي حاجة في أي حاجة، حد عايز فلوس عشان يروح؟ وإياكم أخوانا، وإياكم الشباب، حد بيقول بداية البث مبكرا، مش عارف أنا قرأت كده بس مش شايف. شوفنا أعمل أسئلة بداية البث بكرة. حاضر حاضر. ماشي إن شاء الله رب العالمين. ربنا يعزك أبو ريان، بارك الله فيك. طيب إخواني، نشوفكم بإذن الله رب العالمين على خير غدا إن شاء الله في الساعة 9 بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم جميعا. يا أستاذ محمد، هي كل الحكاية نحن كان إخواننا اللي كانوا بيعلمونا مشايخنا، يعني فكنا بنقطع المسافة بعيدة، كنا بننتقل من مكان لمكان يعني. فمثلا كنا بنبقى يعني على قد حالنا حبتين، كنت مثلا انا باجي من دمنهور لحد القاهره عشان اروح احضر حلقه في الازهر الساعه 6 صباحا ولا الساعه 12 الظهر، بين القاهره وبين دمنهور ساعتين ونصف، وبعد كده المسافه ما بين المكان اللي انت بتنزل فيه عشان تروح الازهر حوالي ساعه. فطبعا كنا على يعني على قد حالنا، فكان الشيخ يقول حد عايز فلوس يروح، فانا يعني اخذتها ايه؟ اخذتها منهم يعني. تمام؟ ربنا المستعان، ربنا يرضى عنا وعنكم، نراكم على خير إن شاء الله غدا، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، اللهم آمين. لا نحفظ القرآن حتى بالتشكيل وبعد كده يبقى نحفظه بالتجويد. اللهم آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله.